بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشهد بمقاصده، الإمام الفاضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري 42، باب حفظ العلم.
نعم، هذا ترجمة، أو هذه ترجمة ترجم بها الإمام البخاري لهذه الأحاديث التي يؤكد فيها على أهمية حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بحفظ هذه السنن ودراسة هذه السنن. فإن الصحابة رضوان الله عليهم عنوا بدراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطوه وعملوا به وطبقوه في حياتهم حتى تمكنوا من حفظه وأدائه كما سمعوه وكما تحملوه. والإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب أراد أن يبين فضل من اشتغل بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانته ومنزلته بين سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أناسا يقولون أكثر أبو هريرة لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى إلى قوله الرحيم البقرة.
نعم.
وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه وبحضر ما لم يحضرون ويحفظ ما لا يحضرون.
نعم،
ويحفظ ما لا يحفظون.
هذا الحديث بدأ به المؤلف هذا الباب، وفيه إشادة بما كان عليه لأبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه وإن كانت قد تأخر زمن إسلامه، حيث أسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، قدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر عند افتتاحها، وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة. ومنذ ذاك الزمان لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعيش في الصفة، يعني في صفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده ما يشغله عن تعلم العلم، فكان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، يسمع ما يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام روحاته وغدواته، وكان ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يكتفي بما يملأ بطنه من طعام أو شراب، ويتفرغ لحفظ حديث رسول الله، وكان يكثر من السؤال، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وعن شانه وعن عبادته، وكان عليه الصلاة والسلام يرى فيه الرغبة والنجابة، بحيث إنه يتوقع منه أن يسأل عما لا يسأله غيره من الصحابة، ولذلك أولاه شأنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بأبي هريرة أجر الله على يده معجزة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وظهرت علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، فكان أبو هريرة إذا سمع الحديث أحيانا ينساه، وكثيرا ما يحفظه، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له عليه الصلاة والسلام: من يبسط رداءه حتى أحدثه بما أحدثه به، ثم إنه يضم رداءه إليه فلن ينسى ما حدثته بذلك. فصنع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الصنيع، وبسط رداءه، واستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث ضم رداءه إليه، فحفظ ما سمعه ولم ينسى. وكان هذا أحد أسباب كثرة حديثه، وأحد أسباب كثرة روايته، بل إنه عليه الصلاة والسلام، بل إنه رضي الله تعالى عنه، يعني أبا هريرة، كان كثيرا ما يسأل الصحابة رضوان الله عليهم، وكثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يقع من الحوادث من قبله، من بداية الإسلام ومن هجرة الصحابة رضوان الله عليهم، ومما نزل من القرآن يسأل الصحابة وغيرهم، فيفتونه بما وقع لهم وبما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. وزاد هذا أيضا من حديثه وسماعه وتعلقه بكثير من الأحكام، وهكذا حتى صار رضي الله عنه أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يفخر بهذا الأمر ويقول: ما أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه كان يكتب يعني حديثا، ولم أكن أكتب. ولذلك كان يرى أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه حديثا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يحفظ، ثم إنه أيضا كان كثير السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في الحديث المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله يوم القيامة؟ فقال: إن هذا السؤال يعني ما كنت أتوقع أن يسأله أحد غيرك، لشدة حرصه على معرفة ما يجري وما يكون وما سيكون فيما بعد. هذه الأمور كلها أثرت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يضاف إلى ذلك أن أبا هريرة طالت مدة حياته بعد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه توفي عام 60 أو 59 من الهجرة، وهو زمن طويل، وكان رضي الله عنه على ديدنه وشانه يسأل ويستقصي، وإذا سمع بإنسان عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه ويسأله ويستفسي ويستفتي، كل ذلك أدى إلى زيادة وكثرة حديثه. يضاف إلى هذا أيضا أمر هام جدا زاد من سعة حديثه، ذلك هو أنه تصدى للفتوى ولتسميع الحديث ولتدريس الحديث ولنقل الحديث، حتى إن عدد من تلقى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري وغيره، وجدوا أن عدد تلاميذه بلغ نحو 800 تلميذ، وهذا العدد لا شك أنه يزيد في عدد الرواية. ولو أن هذا العدد 800 قسم حديث أبي هريرة عليهم لوجدنا أن الأعداد الذي تحملها كل طالب ليس الشيء الكثير. وقد ذكر أهل العلم كما جاء في مسند بقي بن وخلد أحد علماء الحديث، وهو له مسند قريب من مسند أبي من مسند الإمام أحمد رحمه الله، أن عدد أحاديث أبي هريرة في هذا المسند نحو 5372 حديثا. لو قسمت على 800 تلميذ وجدنا أن العدد ليس بكثير. وعندنا أيضا إحصائية أخرى تشهد لنا، تشهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بكثرة حديثه الذي رواه عنه تلاميذه، هذا همام بن منبه أخو وهب بن منبه، روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيفة مشهورة مسمى بصحيفة همام بن منبه، يرويها عن أبي هريرة مباشرة، جاء في 50 أو قريبا منها، وكتبها بين يدي أبي هريرة ورواها عنه بسند واحد، بدأ بقوله: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن السابقون اللاحقون، يعني إن كنا متأخرين في الحياة في الزمن فنحن أسبق الأمم في الدخول إلى الجنة. ذكر ذلك لما فيه من فضل الله على هذه الأمة، ثم نقل وروى وقال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرد الأحاديث. وهذه الأحاديث المسجلة في صحيفة همام بن منبه التي رويت من خلال مؤلفات ومن خلال كتب رواها همام عن أبي هريرة. ثم جاء معمر بن راشد صاحب كتاب الجامع وهو من كبار علماء اليمن، روى هذه الصحيفة كاملة في كتابه الجامع بهذا السند الواحد، وكان عدد هذه الحديث 138 حديثا. ثم نقلها عن معمر، نقلها الإمام عبد الرزاق الصنعاني في كتابه المشهور المسمى بالمصنف، المصنف لعبد الرزاق، نقل هذه الصحيفة كاملة في كتابه بهذا السند 138 حديثا. ثم جاء الإمام أحمد رحمه الله وروى هذه الصحيفة كاملة في كتابه المسند، في كتابه المسند 138 بسند واحد في موضع واحد. ثم تناقلها العلماء ووزعوها في كتبهم كالإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل ينقل من هذه الصحيفة ما ناسبه من الأحاديث في مواضعها، فانتشرت هذه الأحاديث ورواها غيره. كذلك الإمام الأعرج عبد الرحمن الأعرج أيضا روى عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيفة لا تقل عن صحيفة همام، وهي منشورة أيضا في كتب الحديث موزعة إلى غير ذلك. فأبو هريرة رضي الله عنه لما كان في آخر أيامه وفي آخر زمنه وأكثر الناس من قولهم إن أبا هريرة أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم أن هذه الكثرة لأنه تفرغ لتلقيها ولتحملها ولتبليغها وتدريسها، وإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في تلك الفترة، في فترة ما بين سنة 7 من الهجرة إلى حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10 أو 11، كان يشغلهم المهاجرون، كانوا يشتغلون بالصفق والتجارة والبيع، ولذلك كان هذا يأخذ جزءا من أوقاتهم، بالإضافة إلى ما كان في تلك الفترة من الغزوات والخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد. كما أن الأنصار رضوان الله عليهم كانوا يشتغلون بالزراعة، حيث كانوا يزرعون الأرض ويكثرون من الزراعة وإثمار الأرض وإنتاج المحصول من القمح والتمر والشعير وغير ذلك مما كانت تخرج وتنتج المدينة، ولذلك كانوا يصرفون جزءا من أوقاتهم في هذه الأعمال. يضاف إلى ذلك مشاركتهم وخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وفي الغزو، لكن أبا هريرة رضي الله عنه كان متفرغا لا شأن له ولا عمل له، بل كان مسؤولا عن تعليم الصحابة رضوان الله عليهم والدراسة معهم، فقد كان عريفا من عرفاء الصفة، عرفاء أهل الصفة، وكان متفرغا يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يسمع منه وكان يحضر مجالسه، ولذلك كثر حديثه بالإضافة إلى اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم له اعتنائه به وأنه دعا له بالحفظ وبالحق وبالفهم وبالحفظ وبالتلقي والسماع، كل هذا كان من أهم الأسباب التي أكثرت رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والتي مكنت أبا هريرة رضي الله عنه من أن يتفرغ لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرسه ويبلغه ويعلمه أصحابه من التابعين وأتباع من التابعين ومن بعدهم، إلى أن دونت الكتب وألفت الصحف وكتب الناس حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
الحديث 118 أطرافه في 119.
هذا الحديث يقول إن الإمام البخاري أورده وكرره في كتابه الجامع في أكثر من موضع، منها الحديث في كم؟
119
118
118
119 119
2047
2047
2350
نعم
3648
نعم
7354
نعم، يعني في 6 مواضع
نعم
من كتابه الجامع، ولذلك قال إن له هذه الأطراف. نعم.
قوله باب حفظ العلم.
باب حفظ العلم يعني مشروعية حفظ العلم وفضل حفظ العلم. نعم.
لم يذكر في الباب شيئا من غير أبي هريرة،
يعني أفرد هذا الباب بذكر حديث أبي هريرة. نعم.
وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث.
هذا تمييز من الإمام البخاري لحديث أبي هريرة، واقتصاء وتخصيصه وإفراده بالذكر دون غيره. نعم.
قال الشافعي رضي الله عنه: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره.
نعم.
وقد كان ابن عمر يترحم عليه في جنازته ويقول،
يعني لما توفي أبو هريرة وصاروا به في جنازته يحملونها ليدفنوه، كان في هذه الجنازة ممن يسير ويشيعها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يترحم ويشيد بمكانته ويقول بفضل أبي هريرة وحفظه للحديث. نعم.
ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن سعد. وقد دل الحديث الثالث على الباب على أنه لم يحدث بجميع محفوظاته.
يعني الحديث أيضا يدلنا على أن أبا هريرة رضي الله عنه ما حدث بكل ما سمع، خشية يعني أن يستكثر الناس منه، وإنما كان يحدث بما يحتاج إليه. نعم.
ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث غيره من المكثرين.
نعم.
ولا يعارض هذا ما قدم من تقديمه على
ما تقدم من تقديمه من أن أبا هريرة قدم وقال إن أكثر إن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حديثا منه. نعم.
من تقديمه عبد الله بن عمرو على نفسه من كثرة الحديث،
لأنه كان يكتب ولم يكن أبا هريرة يكتب، لكن عرفنا أن السر في كثرة حديث أبي هريرة تأخر وفاته وكثرة طلابه وكتابته للحديث بعد أن لم يكن يكتب. نعم،
لأن قدمنا الجواب على ذلك، ولأن الحديث الثاني من الباب دل على أنه لم ينس شيئا سمعه، ولم يثبت مثل ذلك لغيره.
لم ينس شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي دعا له، ولم يقع شيء من ذلك لغيره. يعني ما ورد أن بقية الصحابة فصنعوا ما صنع أبا هريرة من بسطهم للرداء ثم ضمهم الرداء إلى صدورهم ليحفظوا ما سمعوه. نعم.
قوله وحدثنا عبد العزيز هو الأوسي،
هو الأويسي،
هو الأويسي المدني.
نعم.
والإسناد كله مدنيون.
نعم. عبد العزيز الأويسي هو أخو إسماعيل بن أبي أويس، وهما يرويان عن مالك رحمه الله، وكلهم مدنيون. نعم.
قوله أكثر أبو هريرة، يعني من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح به المصنف في البيوع،
يعني جاء في كتاب البيوع في رواية أن أبا هريرة نفسه كان يقول يقولون أكثر أبو هريرة. نعم.
من طريق شعيب عن الزهري، وله فيه وفي المزارعة،
وكذلك في كتاب المزارعة قال الكلام نفسه أكثر أبو هريرة. نعم.
ومن طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، هنا زيادة، وهي يقولون ما للمهاجرين والأنصار،
يعني لماذا المهاجرون والأنصار لم يروا هذه الأحاديث، لم يروا كثيرا من ما رواه أبو هريرة، أحاديثهم قليلة وأبو هريرة أكثر روى أحاديث أكثر منهم، مع أنه جاء متأخرا وأسلم كما قلت بعد غزوة بعد غزوة خيبر، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 4 سنوات. نعم.
ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه، وبه تبين الحكمة في ذكر المهاجرين والأنصار ووضعه المظهر موضع المضمر على
طريق ووضعه المبهم
ووضعه المظهر
المظهر أكثر أبو هريرة.
نعم.
نعم.
موضع المضمر،
موضع المضمر بدلا ما يقول أكثر هو. نعم.
على طريق الحكاية، حيث قال أكثر أبو هريرة ولم يقل أكثرت،
ولم يقل أكثرت. نعم. يعني ويحكي على ألسنتهم أنهم يقولون أبو هريرة أكثر، مع أن المهاجرين والأنصار قبله إسلاما، ومع ذلك لم يكثروا من الرواية كما أكثر هو. نعم.
وقوله ولولا آيتان، المقول قال لا. نعم. لا مقول يقولون.
نعم.
وقوله ثم يتلو،
يعني إن أبا هريرة يقول لا، الذي يدفعني ويحملني على أن أكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم آيتان في كتاب الله تفرض علي أن أحدث، ولولا هاتين الآيتان وخشية أن يؤاخذه الله بها إذا لم يحدث لما حدثهم. نعم.
وقوله ثم يتلو مقول الأعرج.
نعم.
وذكره
ثم يتلو
مقول الأعرج،
مقول
الأعرج،
يعني قال الأعرج.
نعم.
نعم.
وذكره بلفظ المضارع استحضارا لسورة التلاوة.
نعم.
ومعناه لولا أن الله ذم المتكلمين للعلم،
لولا الكاتمين. أن الله ذم الكاتمين،
إيه معناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم، مع حديث مع ما حدث
ما
أصلا.
حدثت يعني يقول لولا أن الله ذم الكاتمين العلم ما حدثت، ولكن الذي حمله على أن يحدث خوف أن يلحقه الذم بكتمانه الحديث. نعم.
لكن لما كان الكتمان حرمانا وحب الإظهار
لما كان
الكتمان حراما
حراما نعم.
وجب الإظهار
إذن أصبح إظهار العلم لا بد منه وأمره واجب. نعم.
فلهذا حصلت الكثرة ولكثرة ما عنده ثم ذكر.
لهذا حصلت الكثرة، ولما كان ما عنده شيء كثير ظهرت الكثرة ظهورا بينا. نعم.
ثم ذكر سبب الكثرة بقوله إن إخواننا
يعني بين أن ما الموجب لكثرته عليهم. قال هم انشغلوا عن التحديث بأمور دنياهم، بالإضافة إلى انشغالهم بالعبادة والطاعة والغزو، لكن جزء من أمور معيشتهم وحاجتهم أخذ عليهم وقتا ومكانا. فالمهاجرون ينشغلون بالتجارة، والأنصار ينشغلون بالزراعة، أما أبو هريرة فلا يشغله لا زراعة ولا تجارة، وكان متفرغا، وكان لا يمنعه من سماع الحديث وتلقيه وتدريسه مانع، لذلك كثرت رواياته. نعم.
ثم ذكر سبب الكثرة بقوله إن إخواننا، وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله. نعم. وأراد بالإخوة إخوة الإسلام،
وأراد بالأخوة،
وأراد والمراد بالأخوة.
نعم.
أخوة الإسلام،
أخوة الإسلام، قول إن إخواننا يعني المهاجرين والأنصار، يعني المسلمين من المهاجرين والأنصار. نعم.
وقوله يشغلهم بفتح أوله من الثلاثي وحكي
فمه. نعم، بفتح أوله يشغلهم بفتح الياء، وجاء في بعض الروايات يشغلهم على أن من الفعل أشغل، لكن هو أراد هنا من الفعل شغل. نعم.
وحكي ضمه وهو شاذ. قوله الصفق بإسكان الفاء.
قوله الصفق في الأسواق، المراد بالصفق يعني ما جرت به العادة في زمنهم عندما يتبايعون، كان يصافح بعضهم بعضا، والغرض من هذه المصافحة هو تأكيد البيع وتوثيق العقد. نعم.
وهو ضرب اليد على
اليد
وجرت به عادتهم عند عقد البيع،
وعند إجراء العقد. نعم.
قوله في أموالهم أي القيام على مصالح زرع زروعهم،
القيام على مصالح زروعهم أو على مصالح زرعهم وانشغالهم بالزرع. نعم.
أي القيام على مصالح زرعهم، ولمسلم كان يشغلهم عمل أرضهم.
نعم.
ولابن سعد كان يشغلهم القيام على أرضهم،
كلها كناية عن الزراعة. نعم.
وقوله وإن أبا هريرة فيه التفات، إذا كان
هذا فيه التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، وإن أبا هريرة ما كان يشغله شيء، يعني
فيه التفات إذا كان نسق الكلام أن يقول
إذ كان نسق الكلام أن يقول
إني
بدلا من أن يقول وإن أبا هريرة. نعم.
ولقوله
ولشبعي
بلام التعليل للأكثر، وهو ثابت في غير البخاري أيضا
بلام التعليل يعني. نعم. والذي كان يشغله هو أن يملأ بطنه وأن يشبع بطنه، وقد تيسر ذلك له من خلال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه له وما كان يقدمه لأهل الصفة. نعم.
وللأصيل بشبعهم.
نعم يشبعهم ولا
بشبعهم؟
بشبعهم.
نعم
نعم.
بموحدة أوله. وزاد المصنف البيوع: وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة.
نعم.
وقوله ويحضره أي من الأحوال،
أي يحضر من الأحوال التي ما يحضرها كثير. نعم.
ويحفظ أي من الأقوال، وهما معطوفان على قوله ويلزم،
يعني كان أبو هريرة يلزم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلازمه، فيحفظ ما يجري من الأحوال من أسئلة أو من أقوال، كل ذلك يطلع عليه ويحفظه، وهذا هو الذي زاد قدر حديثه وقدر معرفته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقد روى البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك من حديث طلحة ابن عبيد الله شاهدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا، ولفظه: لا أشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع،
ما لم نسمع. نعم.
ما لم نسمع، وذلك أنه مسكين مسكينا،
وذلك أنه
كان مسكينا.
نعم.
لا شيء له ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
كان مسكينا لا شيء له، وكان ضيفا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخرجه البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة بن حزم أنه قعد في مجلس فيه مشيخته من الصحابة،
جلس في مجلس
فيه مشيخة من
الصحابة. نعم.
14 رجلا،
يعني عدد الشيوخ من الصحابة.
فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث لا يعرفه بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفوه.
نعم. وهذا من أكبر الأدلة على أنه كان عنده من العلم ما لم يكن عندهم. نعم.
ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا،
يعني كرر هذه الأحاديث التي كان يخبرهم بها ولم يكونوا يعلمون عنها، والسبب في ذلك أنهم عندما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا غائبين ومنشغلين بغير حديثه. نعم.
فعرفت يومئذ أن أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ الناس.
نعم.
وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا بحديثه.
كنت ألزمنا وأعرفنا
بحديثه
وأعرفنا.
نعم
نعم.
وعرفنا بحديثه. قال الترمذي: حسن،
يعني هذا الحديث حسن. واختلف في إسناد هذا الحديث على الزهري. هنا يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله كأنه يعجب, هذا الحديث سنده قوي وهو لا يقل عن درجة الصحيح, لكن كيف يقول الترمذي فيه أنه حسن, فأورد ذلك على سبيل الإشكال. وقد ذكرت أكثر من مرة أن هذا الإشكال وارد حسب ما انتهى إليه اصطلاح أهل العلم على أن الحسن قسيم للصحيح, فالحديث يكون صحيحا وقد يكون حسنا. لكن على ما سبق أشرت إليه من أن الإمام الترمذي ربما يطلق لفظة الحسن على الحديث الذي يخرجه الأئمة ويحكمون بصحته لمصطلح عنده, وهو أن الراوي لهذا الحديث عن الصحابي تابعي صغير, فإذا تفرد التابعي الصغير بالرواية عن الصحابي سمى حديثه حسنا. فالحسن عنده هنا ليس قسيما للصحيح, وإنما هو درجة من درجات القبول. فإذا عرف هذا الأمر زال الإشكال الذي ورد بمثل هذه الحال عند الإمام البخاري, عند الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم, عيد أقرأ الخبر, أقرأ المسألة هذه.
وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر رضي نعم. الله عنهما أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي حسن,
يعني هذا حديث حسن. نعم.
واختلف في إسناد هذا الحديث على الزهري فرواه مالك عنه هكذا.
والحديث يعني رواته كلهم ثقات, فكيف يحكم عليه بأنه حسن؟ نعم.
ووافقه إبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة, ورواه شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
كلاهما عن أبي هريرة.
نعم.
وتابعه يونس بن يزيد, والإسنادان جميعا محفوظان صحيح.
هكذا قال محفوظان, والظاهر أنهما صحيحان, لكن لا يزال في ذهنه قول الترمذي إنه حسن, يعني مورد أو مسبب له إشكالا. نعم. لكن ما عرف بصطلح الترمذي بأنه يطلق وصف الحسن على ما يرويه الصحابي على ما يرويه التابعي الصغير عن الصحابي فلا إشكال في ذلك. نعم.
والإسنادان جميعا محفوظان صححهما الشيخان
يعني البخاري ومسلم. نعم.
وزادوا في روايتهم عن الزهري شيئا سنذكره في هذا الحديث الثاني.
نعم.
حديث 119. قال حدثنا أحمد ابن أبي بكر أبو مصعب قال نعم. قال حدثنا محمد ابن إبراهيم ابن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال أبسط رداءك, فبسطته. قال فغرف بيده غرفة.
نعم,
بيده, ثم قال ضمه.
فغرف بيديه ولا بيده؟
بيديه.
نعم.
فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده.
وهذه هي المعجزة التي وقعت لأبي هريرة رضي الله عنه من حفظه لكل الأحاديث التي سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث كان فعله سببا في حفظه لهذه الأحاديث. نعم.
قال: وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال غرفة، غرف بيده،
غرف بيده غرفة، نعم،
غرف بيده فيه،
يعني في الرداء.
تقدم في 118 الأطراف 118،
يعني هذا الحديث أيضا له روايات في البخاري، وأنه كررها في الجامع في الأحاديث رقم، نعم،
118 و2047 و2350 و3648 و7354
في 5 مواضع من كتاب الجامع. نعم.
قوله: حدثنا أحمد ابن أبي بكر هو الزهري المدني صاحب مالك.
نعم.
وسقط في قوله أبو مصعب،
هو كنيته أبو مصعب.
أيوة.
نعم.
وسقط قوله أبو مصعب. وفي رواية الأصيلي وأبي ذر هو بكنيته أشهر،
هو بكنيته أشهر أبو مصعب. نعم.
والإسناد كله مدنيون أيضا، وكذا الذي بعده. قوله: كثيرا كثيرا
كثيرا، يعني حديثا كثيرا،
وهو صفة لقوله،
وهو صفة،
وهو صفة لقوله حديثا.
نعم.
لا أنه اسم جنس،
لا، لأنه اسم جنس،
لأنه اسم جنس،
فجاز الوصف به.
قوله: نعم. فغرف، لم يذكر المغروف منه، وكأنه كان إشارة محضة.
نعم.
قوله: ضم أو ضم، وللكشميهني والباقين ضمه،
ضمه،
وهو
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يضم رداءه. نعم.
وهو بفتح الميم ويجوز ضمها،
ضمه، ضمه أو ضمه. نعم.
وقيل يتعين لأجل ضم الهاء،
وقيل يتعين ضم الميم لأن الهاء الضمير مضموم، فيقول ضمه. نعم.
ويجوز كسرها لكن مع إسكان الهاء وكسرها،
ضمه، يجوز ضمه بكسر الميم، ضمه وإسكان الهاء. نعم.
قوله: فما نسيت شيئا بعد، وهو مقطوع الإضافة مبني على الضم.
نعم.
وتنكير شيء بعد النفي ظاهر العموم في عدم النسيان منه لكل شيء من الحديث وغيره.
نعم. يعني هذا مما حدث له أنه حفظ كل ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينس شيئا منه. نعم.
ووقع في رواية ابن عيينة وغيره عن الزهري في الحديث الماضي: فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. وفي روايته، وفي رواية يونس عند مسلم: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. وهذا يقتضي تخصيص عدم النسيان بالحديث.
نعم.
ووقع في رواية شعيب: فما نسيت من مقالته تلك من شيء.
كل هذا تأكيد لأنه حفظه وبقي حفظه في نفسه ولم ينس منه شيئا. نعم.
وهذا يقتضي عدم النسيان بتلك المقالة فقط.
نعم.
ولكن سياق الكلام يقتضي ترجيح رواية يونس ومن وافقه،
يعني أن الحفظ كان لكل ما سمعه وليس للمقالة وحدها. نعم.
لأن أبا هريرة رضي الله عنه نبه به على كثرة محفوظاته
نعم.
على كثرة محفوظه من الحديث.
نعم.
فلا يصح حمله نعم. على لأن أبا هريرة نبه به.
لحظة.
طيب.
إيش العبارة؟ عيد العبارة يا.
لأن أبا هريرة نبه به على كثرة محفوظاته من الحديث.
نعم.
فلا يصح حمله على تلك المقالة وحدها.
نعم.
ويحتمل أن تكون واقعة
أن تكون المسألة وقعت مرتين يعني.
نعم. له نعم. قضيتان.
أن تكون
وقعت له قضيتان.
قضيتان. مرة المقالة ومرة كلام وحديث غير المقالة. فهنا الذي أكده أبو هريرة أنه ما نسي من المقالة في شيء، وهذا قد يكون فيه احتمال أن ينسى من غير المقالة في شيء. ونحن إذا أخذنا أن الموضوع جرى فيه هذا الإعجاز جرت فيه هذه الكرامة لأبي هريرة، فعدم النسيان يشمل المقالة وغيرها. نعم. نعم.
التي رواها الزهري مختصة بتلك المقالة.
نعم.
والقضية التي رواها سعيد المقبري عامة.
نعم.
فأما ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو ابن أمية قال تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره،
وهذا موضوع قضية أخرى، وهي أن هذا الراوي حدث عن أبي هريرة حديثا وأبو هريرة رضي الله عنه أنكره، فقال له بل إنك حدثتني به، فأكد أبو هريرة وقال إن كنت حدثتك به فهو مكتوب عندي. هذه مسألة أخرى وقضية أخرى دلت على أن أبا هريرة رضي الله عنه بعد تلك الواقعة كتب حديثه، وكان حديثه موجودا عنده مكتوبا، فلما ذاكره به هذا الراوي وكأن أبا هريرة رضي الله عنه أنكره، فقال له بل سمعته منك. فأبو هريرة رضي الله عنه هنا طمأنه بأنه إذا كان هذا الحديث حدث به فإنه مكتوب عنده، لأنه كتب حديثه بعد أن لم يكن كتبه، كما هو الحال مما جرى في حديث همام بن منبه وحديث الأعراج وغيرهم ممن تتلمذوا على أبي هريرة وكتبوا عنه. فلما رجع إلى بيته وراجع ما عنده من الأحاديث المكتوبة وجده عنده،
فقلت إني سمعت منك، فقال إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي.
نعم.
فقد يتمسك به تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة، لكن سندها
يعني هذا الكلام يقول هذه الرواية ترجح ما ذهب إليه بعضهم إن أن الحديث الذي لم ينسه أبو هريرة ما كان متعلقا بتلك المقالة، أما غير أحاديث هذه المقالة فاحتمل أنه ينسى منهما شيئا، وأن عدم النسيان خاص بأحاديث المقالة، لكن يقول هذا الاحتمال وهذا الجمع وهذا الترجيح فيه نظر، لأن الخبر نفسه فيه يعني احتمال عدم صحته. نعم.
فقد يتمسك به
فقد يتمسك به
فقد يتمسك به في تخصيص عدم النسيان بتلك المقالة.
نعم.
لكن سند هذا ضعيف.
لكن هذا السند ضعيف، ولذلك لا يصلح أن يعارض الرأي القائل بأن عدم النسيان شامل لكل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم.
وعلى تقدير ثبوته فهو نادر، ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه.
ونادر، والنادر لا حكم له،
ويلتحق به حديث أبي سلمة عنه لا عدوى.
نعم.
فإنه قال فيه إن أبا هريرة أنكره، قال فما رأيته نسي شيئا غيره.
فما رأيته نسي شيئا غيره، يعني غير حديث لا عدوى ولا طيرة. نعم. وهذا يعتبر أيضا من الأحاديث النادرة التي نسيها أبا هريرة. طيب، الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.